مرتد، هاي فتوى إلهية. بصيرة أن نعرف من هو العدو من هو الصديق. أنا لا أريد أن أكشف. أمريكا شر مطلق. مو فقط معركة سلاح، معركة إعلام، معركة إرادات، معركة وعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. موضوع الحديث في هذه الدقائق سوف ينصب حول النصر الإلهي، وبالضبط إذا أردنا أن نعطي عنوان لكلمة اليوم ومحاضرة اليوم نطلق عليها عنوان مقومات النصر الإلهي، شروط النصر الإلهي. النصر الإلهي هو نصر الله الذي وعد الله به المؤمنين، وهذا النصر له شروط وله مقومات. هذا النصر لا يأتي بقرعة يا نصيب، لا يأتي بالحظ. هذا النصر، وأقصد النصر الإلهي، له مقومات وشروط. الشرط الأول، وسوف أختصر الحديث قدر الإمكان، الشرط الأول للنصر الإلهي هو المشروعية. يعني عندما يكون هنالك جهاد أو مقاومة ينبغي أن تكون هناك مشروعية، هذه المشروعية من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تأتي أي مجموعة، جماعة، أمة، فرد ويحمل سلاحا دون مشروعية. لا بد من وجود مشروعية. ما معنى المشروعية؟ المشروعية كما نعتقد نحن، وهذه من ثقافتنا ومن عقائدنا، أن يكون هنالك شخص يعطي ويشرع لهذا الجهاد ولهذه المقاومة التي بعدها يأتي النصر الإلهي. نحن نعتقد كمسلمين، كأتباع في مدرسة أهل البيت، أن الأنبياء عليهم السلام 124 ألف نبي كانوا أصحاب مشروعية، يعطون المشروعية، يفتون بالجهاد، بالمقاومة، بالقتال في سبيل الله. من بعدهم الأئمة عليهم السلام وهم على رأس المشروعية الإلهية. من بعدهم في زمن الغيبة الصغرى نحن نعتقد بالسفراء الأربعة، هم الذين يعطون فتوى أو مشروعية بجهاد أو قتال. وفي زمن الغيبة الكبرى كما هو اعتقادنا أن الفقهاء العدول الجامعين للشرائط هم الذين يعطون المشروعية، مشروعية الجهاد والمقاومة. أنا في حديثي سوف أمزج بين العنوان الديني والعنوان الحالي، يعني السياسي أو الوقتي. سوف يكون الحديث ممتزجاً. نحن اليوم نعيش أجواء الفتوى، فتوى جهادية صدرت من المرجعية في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارث. هذه الفتوى فتوى تحمل المشروعية
والشرعية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذن المقوم الأول للنصر الإلهي أن الأمة عندما تجاهد، عندما تحمل سلاح، يجب أن يكون هناك إذن شرعي، دعوة شرعية، دعوة إلهية في زماننا من قبل الفقيه الجامع للشرائط، وأصدرت هذه الفتوى. طبعاً عبر مر التاريخ صدرت عدة فتاوى، فتاوى كثيرة. مثلاً القرآن الكريم عندما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه فتوى، هذه فتوى إلهية من الله مباشرة بلغها النبي صلى الله عليه وآله. في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بيده، هذه فتوى، فتوى شرعية وصادرة من قبل الله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم، هذه فتوى إلهية بشكل مباشر. مثلاً أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين كثير ما أعطى فتوى بالقتال في النهروان، في صفين، في الجمل وأمثاله، والنبي صلى الله عليه وآله في كثير من المعارك وكل المعارك والغزوات هو كان يعطي الأمر، وفي الواقع هي فتوى شرعية ولكن صدرت من النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين، ثورة الحسين عليه السلام، هذه كربلاء عاشوراء، نحن نلطم نبكي نحتفل ونؤبن كربلاء، كربلاء هي فتوى شرعية من قبل المعصوم بأن يا ناس، يا أمة رسول الله، هنالك طاغية اسمه يزيد، وبتعبير الإمام الحسين ويزيد رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله، هاي فتوى. وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، هذه فتوى لكن صادرة من المعصوم، مستواها المعصوم لكن هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. من الفتاوى المهمة مثلا سنة 1914 عندما دخل الإنجليز إلى العراق، أصدرت المرجعية في النجف الأشرف فتوى بالجهاد بالوقوف أمام المحتل الإنجليزي، فتوى شرعية، وهنالك من التزم وهنالك من لم يلتزم، وهذا القسم الثاني، الشرط الثاني نتحدث عنه إن شاء الله. مثلا عندما دخلت إسرائيل إلى جنوب لبنان في عام 1982 أو إلى لبنان ووصلت إلى جهة، في ذلك الزمن أفتى الإمام الخميني وأمر حزب الله واللبنانيين بقتال إسرائيل، كانت فتوى شرعية. وفي ذلك الوقت نتيجة هذه الفتوى انبثق حزب الله وتأسس حزب الله الذي نجده اليوم أيضا في الساحة. وهكذا فتاوى كثيرة. الشهيد الصدر الأول السيد محمد باقر الصدر عندما أفتى في سنة 1980 للعراقيين، هسه بحث الالتزام، من التزم هذا بحث آخر، أنا أتكلم في القسم الأول، الشرط الأول بضرورة وجود الفتوى. في ذلك الوقت قال وعلى كل مسلم، أو على كل مسلم في داخل العراق وعلى كل عراقي في خارج العراق أن يعمل كل ما بوسعه ولو كلفه ذلك حياته لإسقاط النظام البعثي، كانت فتوى، ولو كلفه حياته، يعني الدم عندما يراق يجب أن هنالك من يشرع هذه الإراقة، الدم لا يراق هكذا إلا بفتوى. إذن القسم الأول أو الشرط الأول أو المقوم الأول للنصر الإلهي، وأنا سوف أكرر هذه العبارة حتى لا ننساها، من مقومات النصر الإلهي هو وجود الفتوى الشرعية بالقتال والجهاد والمقاومة. في سوريا عبر 3 سنوات رجال المقاومة عندما ذهبوا للدفاع عن حرم واسم السيدة زينب عليه السلام ذهبوا بفتوى، وهنا أنا أقول بصراحة كثير من الناس قد عاتب، أو البعض من الناس عاتب المجاهدين تصورا منه أنه لم تكن هنالك فتوى بالجهاد. نعم الفتوى قد تصدر من مرجع في النجف، قد تصدر من مرجع في قم، قد تصدر من القائد في طهران، بالتالي ضرورة وجود الفتوى الشرعية للقتال والجهاد. إذن هذه الفتوى ضرورية جدا، وهي الركن الأول والشرط الأول لتحقق النصر الإلهي في أي زمن كان. أكرر
تارة الفتوى تصدر من نبي أو معصوم أو سفير أو فقيه كما في زماننا زمن الغيبة الكبرى. سؤال: هل تكفي الفتوى الشرعية والتي نحن نعيش هذه الفتوى في زماننا؟ وسوف يؤرخ التاريخ بعد 100 سنة 200 سنة وإحنا ما موجودين، سوف يؤرخ لهذه الفتوى وسوف يكتب التاريخ من التزم من لم يلتزم من دعم الفتوى من، هذا التاريخ يؤرخه غير حساب رب العالمين. طبعا حساب رب العالمين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بعد هذا هو الأساس. سؤال: هل تكفي الفتوى الشرعية لتحقق النصر الإلهي؟ الجواب بكل وضوح بكل صراحة بكل جرأة: كلا، الفتوى لوحدها لا تكفي لتحقق النصر الإلهي، لا بد من وجود مقومات أخرى. المقوم الثاني، الشرط الثاني لتحقق الفتوى، وأنا هنا سوف أقرأ 5 شروط، 5 شروط أساسية للنصر الإلهي. المقوم الثاني المهم لتحقق النصر الإلهي هو التزام الأمة بالحكم الشرعي. فتوى أعطيت، قاتلوهم يعذبهم الله، لكن كم واحد يلتزم؟ كم واحد يطبق؟ كم واحد يسير وفق هذه الفتوى الشرعية؟ أكرر، في أي زمن، ومنها زماننا، الحديث عن زماننا طبعا. هنا أيضا مؤثر وشرط مهم: إذا كان عدد الملتزمين بالفتوى قليل لا يوجد نصر، لا يوجد نصر. وسنجيب أمثلة على سبيل المثال: الغدير، إحنا كشيعة كأتباع لها للبيت دائما نقول الغدير الغدير الغدير، جيد مولانا تفضلوا. الغدير، والقرآن الكريم يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك فتوى إلهية، أنه علي بن أبي طالب من كنت مولاه فهذا علي مولاه. كم كان الحضور في الغدير في غدير خم؟ كم عدد الحضور؟ 120,000. كم الذين التزموا بالفتوى؟ 4 فقط، يعني 119,996 لم يلتزموا بالفتوى. 120,000 فقط، سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد، صح لو لا؟ الفتوى صدرت ومن الله، ولكن الالتزام، والنتيجة ما هي؟ حكم علي؟ لا، جلس في البيت. قصور في الفتوى؟ لا. قصور في المبلغ وهو رسول الله بلغ ما لا. قصور في أمير المؤمنين؟ لا. وين القصور والتقصير؟ في الناس. الأمة تخلفت، جلس أمير المؤمنين صاحب الغدير في البيت 24 سنة، فتوى إذا ما كانت كافية. تعالوا إلى الحسين، نكرر الحسين، نحن دائما نقول كربلاء، أكرر كربلاء كربلاء، جيد. الإمام الحسين سبط رسول الله يدعو الناس إلى قتال يزيد، وكاتبت أهل الكوفة، كاتب أهل الكوفة الإمام الحسين 12,000 رسالة 18,000 رسالة، لكن عندما انقلب الناس، تخلف الناس، خذل الناس، ماذا جرى للحسين؟ ذبح في المعركة، ذبح إلا 72 فقط. العدد كافي؟ لم يكن كافيا. نعم هم فازوا، فازوا، ولكن الكلام في الفتوى الحسينية هل التزم بها من قبل الأمة؟ كلا. ولذلك عندما نقرأ في زيارات أهل البيت، في زيارات الإمام الحسين، تارة اللعن موجه إلى الأشخاص: لعن الله عمر بن سعد، لعن الله شمرة، لعن الله يزيد، لعن الله ابن مرجانة، لكن تارة اللعن إلى الأمة: لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك. والطامة الكبرى: لا، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، سمعت بالفتوى وجلست ورضيت وخنعت، أيضا تلعن وإن لم تشارك. ودليله القرآن الكريم، وهذا بحث مستقل: فعقروها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أخواني، العاقر كان واحد فقط، واحد عقر الناقة، واحد اللي لزم الخنجر وعقر الناقة، ولكن الأمة كلها عقرت، والقرآن قال لهم عقروها لأنهم سكتوا، سكتوا. وتلك أيضا من الفتاوى، فتوى صالح عليه السلام. إذن تفاعل الأمة، تلبية الأمة، حضور الأمة مقوم ثاني لحصول النصر الإلهي. طبعا هذا الحمد لله اليوم نجده كثيرا، اليوم في العراق بعد فتوى سماحة المرجع السيد السيستاني حفظه الله، لبى النداء مئات الآلاف من الشباب أو أكثر. شيء أمر رائع جدا أن يلبي هذا النداء وهذه الفتوى هذا العدد من المتطوعين. وهنا لابد أن أتحدث بوضوح أكثر، ربما البعض ليس هنا إن شاء الله يغفل عن هذا الأمر. الفتوى أخواني وسادة الكرام تتحدث عن الجهاد، عن القتال، من كان قادرا على حمل السلاح يتطوع. ولكن هل الحضور اليوم، هل المعركة اليوم، هل القتال وحمل السلاح كافي؟ هاي مو شرط، دا طلع شرط ثالث، شرط الثالث بعدين عندنا ثلاث شروط أخرى. الجواب كلا. الآن اذهب إلى الجبهة، واللي ذهب إلى الجبهة يعلم، وأنا لست ممن يزايد، ولكن أنا بالأمس رجعت من إحدى الجبهات، ثلاثة أيام كنا في العيد مع المجاهدين. هل يكفي المقاتل مع سلاحه؟ لا، يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الماء، وهذا يجب أن نكون صريحين، يحتاج إلى الطبيب. بعض الجرحى استشهد في الطريق، جرح في الجبهة، في سامراء، في دويليبة، في الجرف، في ديالة، في قرب الفلوجة، الطريق طويل، لا يوجد مضمد ولا يوجد طبيب، استشهد في الطريق، استشهد في الطريق، لأن لا يوجد طبيب يداوي سريعا، مستشفيات الميدانية ما يعبر عنه، طبيب، دواء، تضميد. أكثر من ذلك، المجاهدون يحتاجون إلى رجل الدين أيضا، رجل الدين في الجبهة معهم، ليس بالضرورة أن يحمل سلاح، أن يقول لا لهم أنا معكم، إذا محتاج رأي فقهي، محاضرة، تقوية معنويات. تدرون معركة شرسة جدا، طرف المقابل شرس، عدو شرس، هذا الشاب الذي يذهب يقابل عدوا شرسا، يحتاج إلى دعم معنوي، نعم، وفقط السلاح. أكثر من ذلك، شخص لا يذهب إلى الجبهة ليس تكليفا، رجل كبير، الدعاء، الدعاء. أنا أذكر في قديم ضد النظام الصدامي كنا في خارج، أحد العلماء سماحة بأذكر اسمه كان يقول على العراقيين في ذلك الوقت القتال، فإن لم يستطع العطاء المالي، فإن لم يستطع إلى أن يصل إلى الشيبة الرجل الكبير، الامرأة الكبيرة، كل شيء يقدر يسوي الدعاء. أتذكر قولته، إذا لم يدعو فهو مقصر، الدعاء وسلاحه البكاء. الدعاء أيضا مهم، ولذلك ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، دعاء. لكن بالمقابل الله يقول مو بس تقعدون بالبيوت وتدعون، لا، واعدوا لهم ما استطعتم، قرآن متكامل. إذن الدعاء، الأموال، المواكب الحسينية، وأنا بصراحة أقول المواكب الحسينية يجب أن تعلم، وكلنا يجب أن يعلم، أن كربلاء ليست فقط من واحد محرم وإلى نهاية صفر قضية حسينية، والمكان فقط مدينة كربلاء، لا، اليوم جرف الصخر ساحة كربلاء، اليوم ديالة ساحة من ساحات كربلاء، اليوم سامراء وبلد والدجيل ودويليبة والرفوش، وهاي كل الأسماء اللي يعرفها المجاهدين من ساحات كربلاء. أنا بالأمس قلت للمجاهدين، لو كان الإمام الحسين موجوداً اليوم ألا يذهب إلى الجبهة لو لا؟ يذهب، يدعم، يدعو، يتبرع. ولذلك عندما نقول الفتوى، ولذلك الفتوى من ضمنها، فعلى الأب أن يحث ابنه، ينبغي على الأم أن تحث ابنها، هذا الحث مو قتال، ولكن تكليف، لو مو تكليف، تكليف. الطبيب، المهندس، الشاب الكبير، رجل الدين، كلنا يجب أن نساهم، الجبهة أخواني ليست شاب فقط مقاوم مجاهد يقاتل، خلفيات الجبهة تصل إلى المسجد والحسينية والموكب. قبل فترة نقل وذهبنا ورأينا في سامراء وهو مكان مقدس، وأنا أعتذر كل ساعة أقول أنا بس من باب الشاهد حتى مو نقل، ذهبنا في يوم من الأيام صدقوني الأكل بصعوبة يؤكل، عدد كبير من المجاهدين، الطريق بين بغداد وسامراء طويل، فقط موكبين كانوا متطوعين جزاهم الله خير، موكب مال أهل الله، هذا مجاهد يحتاج إلى ماء، وشهر رمضان مر علينا والآن العيد، هذا يحتاج إلى تبرعات، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إذن عندما نتحدث عن الفتوى لا يتصور البعض أن الفتوى فقط قتال فذهب البعض من الشباب جزاهم الله خير وأن سقط التكليف عني، لا، لا يوجد سقوط تكليف في بدر وأحد والخندق، الزهراء عليه السلام كانت تضمد جرحى في بعض المعارك بحسب بعض الروايات. إذن جبهة القتال هي جبهة واسعة تمتد إلى مدننا ومجتمعنا عائلتنا وهكذا. طبعاً هذا الحشد، أنا لا أتحدث عن حشد شعبي قتالي، حشد معنوي، حشد دعاء، حشد تواصي، هذا ضروري لأن الجبهة يجب أن تكون ممتدة ومتواصلة إلى المجتمع، المقاتل، الطبيب، المهندس، الماء، الدواء، الغذاء، كهربائي، مصلح سيارات. اليوم تدرون الجيش بكل صراحة المرجعية لم تفتي إلا بعد أن رأت أن الجيش لوحده غير قادر، ولذلك المرجعية أفتت، وتدرون فتوى المرجعية بالجهاد مش سهل. إذن الجيش اليوم غير قادر، إذن نحتاج إلى مصلح سيارة، نحتاج إلى مهندس، إلى طبيب، إلى رجل دين وهكذا. أكثر من ذلك، جرح مجاهد في الجبهة عاد إلى أهله، تعال اسمع الحكي، أعتذر، وشاهدنا جرحى مع الأسف مساكين واقعا. أول ما يستلم أبوه، طبعا البعض لا أقول الكل، أبوه وأمه وقرايبه وأصدقائه، شوف ايش قلنا لك، ايش قلنا لك، سقطت جيت البيت، من أسوأ الأمور، واسمحوا لي أن أقول ذلك، من أسوأ الذنوب هذا الذنب، هذا التثبيط، هذا عمل ضد الفتوى. بالمناسبة الجريح يجب أن يكرم، يجب أن يعز، يجب أن يزار من قبل المشايخ ووجهاء المناطق. الجريح يعبر عنه في الجمهورية الإسلامية الشهيد الحي، شهيد حي، هذا رايح بزهرة شبابه مثل ما يقولون، رايح يدافع عنكم. والله أنا قلتها في مناسبة، لولا المجاهدين الذين ذهبوا بسرعة إلى سامراء وبلد وغيرها، والله كما دخلت داعش وتطرق أبواب الموصل عندكم بنات، لطرقت أبواب مدينة الكاظمية وشارع فلسطين والشعب ومدينة الصدر، يجون لهنا يقولون عندكم بنات، لولا هذول اللي وقفوا. يجب أن نعرف ذلك، يجب أن نعرف قيمتهم. اليوم أنا قاعد داعش وقاعد عمايم هنا، وأنتوا بفضل أناس، أنا بالأمس أول أمس شاهدت شاب إلى شهر من متزوج، أنا أعذروني اليوم حديث الجهاد حديث حماسي مو بيدي، شهر إلى من متزوج، وآمر فصيلة كان معايا، رحنا زرنا المكان على الواجهة ويا داعش، يعني كم متر قناص، قلت له تريد تنزل أنا أتوسط لك، قال لي لا سيدنا، الحضور في العيد في ساحة الجهاد أولى أن أكون مع زوجتي، إلى شهر، إلى شهر. إذن مسألة هؤلاء الشباب يجب أن نعرف قيمتهم. أكثر من ذلك، استشهد الشخص، جرح مرحلة، لا استشهد، شهداء، معركة فيها شهداء. تدرون بعض الفصائل، بعض القادة عندما يستشهد الشخص عنده مشكلة شلون يخبر أهله، لأن يجوز يجوا يردون فصل ويردون كذا، والله أنتوا ورطتوا، المرجعية أفتت، هاي فتوى إلهية. الشهيد عندما يستشهد فخر للأسرة، فخر للعائلة. طبعا بكل صراحة أقول نحن في ثقافة المقاومة والجهاد عندنا ضعف، عندنا ضعف، الآن يجب أن نشتغل ثقافة المقاومة، يعني حج فلان توفى، أستاذ فلان توفى، أبو فلان توفى، سيد فلان توفى، جيد أروح للفاتحة، بس صدقوني حضور فواتح وتشييع الشهداء هو في اعتقادي، أنا مو حج عليكم بس اعتقادي، هو مشاركة في فتوى المرجعية، دعماً، دعماً للشهداء. هذا من يستشهد الأم، من يشوف الأقرباء يأتون يباركون، نحن تعلمنا في الجمهورية الإسلامية وفي حزب الله قبل أن نعزي بالشهيد نبارك للشهيد. شهيد فوق كل ذي بر بر، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. لألف ضربة بالسيف أحب لابن أبي طالب، مو هذا علي اللي انظامط به، من ميتة على الفراش. الشهيد إلى مقام عظيم. لذلك أنا أعتقد حضور تشييع الشهداء، مجالس الفواتح، وأنا أقترح، وهذا الأمر بعد في المناطق، أن يسمى الشارع اللي في بيت الشهيد يسمى باسم الشهيد، يتبرعون من المنطقة، ترفع صورة وجدارية للشهيد. الشهيد اليوم شهيد مقاومة، شهيد جهاد، واقف أمام داعش، واقف أمام أمريكا وإسرائيل والسعودية. اليوم الشهادة لها مقام، طبعاً ليس فقط اليوم، في الاحتلال الأمريكي الشهداء، في سوريا وأمثال ذلك. إذن الاهتمام بالشهداء، الاحتفاء بالشهداء، أن نعلم أولادنا أن الشهادة هي أعلى مقام، مو دال نون، مو دكتور، مو أنا أصير معمم وصلت للمقام، لا، مع احترامي للمعممين، الشهادة، الشهادة. وذلك في شهر رمضان بعد دعاء الافتتاح كل يوم نقرأ: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق، مو فباعد عنا، فوفق لنا. علي بن أبي طالب عليه السلام عندما ضرب ما قال ندمت ورب الكعبة، فزت. علي عليه السلام يقول فزت بالشهادة. الشهادة لها مقام عظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مو كل واحد يلتفت أن الشهيد حي يرزق. وباللهجة العراقية دائما من يستشهد واحد أول حكاية نقول خطية. أنا بكل صراحة أحكي عن نفسي، هو الخطية لو أنا الخطية، هو اللي وصل إلى هذا المقام نقول عنه خطية. هاي هذا اعذروني انحراف في ثقافة الشهادة، انحراف في ثقافة المقاومة. نحن في ثقافة القرآن الكريم وأهل البيت الشهادة مقام عالي سامي. وليس الحديث اليوم عن الشهادة، ولكن في بعض الروايات أن كل أهل الجنة، في بعض الروايات كل أهل الجنة ما يتمنون يطلعون من الجنة، خلاص حضن الحورية وقصر وولدان مخلدون وأنهار جنات تجري، ما حد يريد يطلع بعد، من يطلع من هاي الجنة إلا الشهيد. في الرواية تقول: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات لما يرى من كرامة الله، لأن الله نطاب، قالت الشباب سبيشال، فالشي نطاب امتياز خاص بالجنة، يريد يرجع ويقتل ويرجع ويقتل لما يرى من كرامة الله. هذا اللي احنا نقول مرات خطية سودة علي من الزوج. ليش هو الزواج هو الأصل؟ أم أن أصل إلى الله؟ كل واحد هم يومه. وبالمناسبة الذي يقتل في الجبهة هو هذا يومه يومه، يعني لو ما يروح للجبهة ينسحق بالسيارة، لو سكتة قلبية، لو أن تنفجر عليه مفخخة. ثقافة الشهادة ثقافة عجيبة ومهمة جدا. الشرط الثالث حتى أختصر، قلنا الشرط الأول الشرعية والمشروعية، الشرط الثاني التزام الأمة أن تحضر الأمة بعدد كبير. يكفي؟ لا، سيدنا بعد شرعية وحضور بعد شتري؟ لا، تعالوا إلى القرآن الكريم والروايات، الإخلاص. الشرط الثالث، هاي مو شعار، مو داحتي محاضرة أخلاقية، لا، إحدى مقومات النصر الإلهي الإخلاص. يعني شنو الإخلاص؟ يعني أن يكون وجهة المقاتل والمجاهد أو التشكيل أو الأمة وجهة إلهية، قتال في سبيل الله، نصرة لدين الله. كلما كان الإخلاص لله أكثر كلما نزل النصر أقوى وأسرع إلى هذه الأمة. نعم، قد يقول قائل أو كما في اليوم في بعض الشعارات، هسه الدفاع عن التراب والوطن والحزب والعشيرة كلها على عين وراسي، بس القرآن من يتحدث؟ أهل البيت يتحدثون عن دين الله. شيء أسمى من كل هذه العناوين، قومية ووطنية وحزبية وعشائرية. الله، بتعبير بعض العلماء، الإمام الحسين عليه السلام لم يقتل من أجل تراب، لم يقتل من أجل وطن، قتل من أجل دين الله وعلى الإسلام السلام. هو يقول إذن عندما يكون الدين في خطر، الإسلام في خطر، هنا يقوم يكون القيام إلهياً. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. شوفوا عنوان الله. لذلك من العجيب جداً، والتفتوا إلى هذه القصة وهي قصيرة، أقرأ آية في القرآن الكريم نقرأها، حافظيها بس شوفوا الخطورة شنو، وتنطبق في زماننا، يمكن أن تنطبق في زماننا. العجيب أنه حتى لو كان القائد العسكري الحاضر في الجبهة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمة لبت النداء، الأمة لبت النداء بحضور كبير ومعها السلاح، أيضا يمكن أن لا يأتي النصر. لماذا؟ لأن الله لم يكن حاضرا في قلوبهم، لأنهم اعتمدوا على كثرتهم، اعتمدوا على سلاحهم. اليوم نسمع الحمد لله 2 مليون تطوعوا، الحمد لله، بس مو كافي. القيام لأجل ماذا؟ هاي مهمة. هسا واحد يقول هو قابل دي يروح ايش دي يسوي؟ شنو؟ طبعا لله. لا، مو شرط. الذين كانوا مع رسول الله في هذه المعركة التي سوف أقرأها، يعني الآية أقرأها، كان قيامهم مع رسول الله معركة يقودها النبي صلى الله عليه، مو المرجعية، نفس النبي حاضر، مو آمر لواء، مو قائد فرقة، نفس النبي حاضر. مع ذلك لم يأتي النصر. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلى الله، نظروا إلى همراتهم وقاذفاتهم وراجماتهم، نظروا إلى عددهم. نحن الحمد لله اليوم عندنا عدد كافي، الحمد لله عندنا سلاح، الحمد لله. الله وين؟ الله يقول لا، ما يأتيكم النصر. أقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة آيتين 25-26، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يمكن استنطبق علينا لو لا مولانا؟ يمكن، يمكن نص. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما تفيدكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. القائد الحاضر نفس النبي صلى الله عليه وآله، ما كان يقود من غرف سيطرة، كان حاضر في الجبهة، العدد كثير، السلاح كبير، لم يأتي النصر. ليش؟ أعجبتكم كثرتكم، يعني الله يقول تباعون على سلاحكم خدمتكم، ماكو نصر. مين نجيب النصر؟ لا مو بس هاي، وليتم مدبرين، ضاقت عليكم الأرض. نعم، عندما رجعوا إلى الله وندموا وأحسوا أنهم نسوا الله واعتمدوا على سلاحهم وعددهم، عندما رجعوا إلى الله وثقوا بالله ندموا، جاء النص. ولذلك الآية اللي بعدها ثم أنزل، ثم يعني أكو فترة، فترة ما كان أكو نصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذول الجنود ليش ما نزلوا بداية المعركة؟ الله قالوا اعتمدتوا على أنفسكم، بعد ما تحتاجون جنود، لكن عندما اعتمدتم على الله، الله أنزل الجنود، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اليوم أيضا نحن نحتاج إلى الملائكة، والبعض يتصور، واسمحوا لي هي بمسحة أو مسحة جادة، البعض يتصور أن الملائكة التي نزلت في بدر اليوم ما موجودة. لا، نحن جنودنا اليوم، اليوم ملائكة، أريد ملائكة بدياله، ندعو الله أنزل علينا جنودا. الملائكة اللي نزلت ببدر بعدها مو أكسباير، لا تزال عايشة، والله ربها أيضا عايش، والإسلام هو الإسلام، المهم الإخلاص. نتوكل على الله، نثق بال... نعم، وأعدوا لهم ما استطعت، نتسلح، نكثر العدد، ولكن اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى هذا الشرط للنصر. وهذه الآية خير دليل، وكثير من القصص تتحدث حول ذلك، لكن لضيق الوقت أختصر. الشرط الرابع من شروط إذن صار المشروعية، أنا أكرر حتى لا ننسى، الشرعية، التزام والحضور، الإخلاص ثالثاً، رابعاً البصيرة. البصيرة، وما أدراك ما البصيرة؟ البصيرة شيء عجيب. قد واحد يقول البصيرة يعني إخلاصك، بعد البصيرة شنو بالمعركة؟ لا، البصيرة أيضاً نحتاجها اليوم أيضاً بشكل خاص في المعركة، جداً نحتاج البصيرة. البصيرة يعني شنو؟ نور القلب، رؤية واضحة في وسط الضجيج والعجيج والمعركة مشتعلة. يحتاج المؤمن إلى بصيرة، لا يخدع. وسوف أقرأ قصة وهم كنا حافظيها، كيف أن فقدان البصيرة أدى إلى سلب النصر الإلهي، زيح النصر، سلب النصر، مو من أجل الإخلاص ولا الحضور، بصيرة ماكو. البصيرة يعني أن نعرف العدو، خصوصاً هاي القضية، وخصوصاً اليوم. وسوف أكون صريحاً وقاسياً في سطر سطرين، اليوم يجب أن نعرف من هو العدو الحقيقي. وأكثر الأخوة يذكرون يوم وفاة الإمام الخميني في ذكرى قبل شهر، شهر وشهر ونص، هنا أنا تحدث قلت يجب أن نعرف العدو الحقيقي، الشيطان الأكبر من هو؟ داعش؟ لا، اليوم العدو الأول أمريكا. أمريكا هي اللي تحرك، هي اللي بيدها الرمونت، غرفة العمليات بواشنطن بتل أبيب، هذا اللي يجي يذبح، هذا مو العدو رقم واحد، نقاتله ونقاتله. لكن أن نعرف العدو اللي يجيني باسم الديمقراطية ولابس لرباط، ما مطول لحيته العدو رقم واحد، يجيني خال ريحة وعطر ويحكي بالديمقراطية ووزارة خارجية ومباحثات، ولكن هو العدو الحقيقي. أمريكا هي التي أسست طالبان والقاعدة وداعش والنصرة، كل من CIA، يجب أن نعرف ذلك. وبكل صراحة كنا نقولها أيام الاحتلال هنا، كثير من الشعب العراقي كان لا يصدق، لا يصدق أن الجيش الأمريكي عدو، يقول هؤلاء محررين حررونا، ولكن هم اللي جابوا القاعدة للعراق. وهاي السنوات الذبح والقتل في اللطيفية والسيارات تتحملها الإدارة الأمريكية، وبوش صرح بذلك، ولكن احنا مريد نسمع بعضنا. قال نجمع القاعدة هنا حتى نتخلص بهم بالعراق. شنو يا مال خلفوك العراق؟ وقتل الآلاف بسبب أمريكا. أمريكا يجب هذا الاسم أن نعرف ما هو. اليوم في غزة ترتكب أبشع الجرائم، أبشع الجرائم في غزة. وقبل يومين شحنة أسلحة من وزارة الدفاع الأمريكية إلى إسرائيل، دعم سياسي إعلامي عسكري وقح من هذا الرئيس الجبان الخسيس أوباما بكل صلافة إلى جرائم بشعة في غزة. هاي أمريكا نفسها، هاي أمريكا اللي واقفة اليوم أمام الشعب البحريني، هاي أمريكا اللي قتلتنا، حتى المقابر الجماعية أيام صدام والحرب المفروضة على الجمهوري الإسلامي أيضا أمريكا. أمريكا شر مطلق، ولكن البعض مع الأسف يخرج في الإعلام ويمدحها ولا أحد يقول شيء. وبكل صراحة إذا وقفت هنا أو في مؤتمر صحفي وقلت الجمهورية الإسلامية، أوه عمي اسكت سيدنا لا تحكي الخاطر الله، ليش؟ بكل صراحة هاي يحتاج بصيرة، بصيرة أن نعرف من هو العدو من هو الصديق. أنا لا أريد أن أكشف أسرار ومعلومات، ولكن أعرفه والتاريخ سوف يكشف. بعدما جرى في الموصل وقبل فتوى المرجعية العليا في النجف الأشرف، لولا الأصدقاء لما جلسنا هنا، لولا الجمهورية، والتاريخ سوف يكشف، لأن هم أكو ظروف ويكون الراعي بعض الأمور. إذن البصيرة أن نعرف العدو رقم واحد، عدو رقم اثنين نعرف معسكر الحق منه، معسكر الباطل منه. مو بالضرورة أن يكون معسكر الحق كل شيعة، قد تجد شيعياً موالياً للسعودية والإسرائيل وأمريكا، وقد تجد سنياً موالياً للحق ويقول لا للشيطان. الصراع مو سني شيعي، الصراع حق أو باطل، هذا هو الامتحان، هذه هي البصيرة. وفي كل زمن جون مسيحي، مسيحي لو لا مسيحي، قال الإمام الحسين قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ما قال له، لكن استشهد في كربلاء كل الأولياء والصالحين، كل المراجع 1200 سنة، وإحنا نتمنى أن نكون مع جون. جون توفى واستشهد بالتقسيم الطائفي والمسيحي، لكن جون مع، لأن وقف ويا المعسكر الحق. القضية مو قضية الحر بن يزيد الرياحي أول يوم العاشر الصبح من قام يرتجف من التحق بالإمام الحسين. الإمام الحسين ما قال له صلي صلاة شيعية قول أشهد أن عليا ولي الله حتى تدخل، لا، قاتل استشهد صار الحر بن يزيد الرياعي. اليوم كذلك المعسكر حق وباطل، لنخدع ونسمي معسكر سنة وشيعة أو مسيح ومسلمين، المعسكر حق وباطل، قد يوجد هنا سني وشيعي وقد يوجد في هذا المعسكر سني أو شيعي. وهذا الأمر تجلى أين؟ تجلى في صفين، معركة صفين، معركة بصيرة، معركة صفين. وللشباب الكثير سامي بعد صفين عبارة عن معركة بين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام وبين معاوية أمير وخليفة الشام. بدأت المعركة، طبعاً الحق واضح، ماكو الإمام علي عليه السلام بالي أوضح من هاي، ماكو يعني. بدأت المعركة يوم، أسبوع، شهر، شهرين، ست أشهر، لا سنة، سنة وكم شهر، معركة محتدمة، سيوف، حتى في ليلة الهرير ببعض الروايات صارت بوكسات، صارت بالحجار، فتشي معركة. لكن صبر جيش أمير المؤمنين رغم التململ والاعتراضات والانتقادات، يا علي بن أبي طالب إجانا العيد نريد نعيد يا مرتي يا أمي يا جهالي، لا قتال. بعد كل الاعتراضات بس على كل حال جيش أمير المؤمنين نجح في المعركة كسيوف كقتال. جينا إلى نقطة، شوفوا جينا إلى نقطة، كاد أن يصل مالك الأشتر إلى خيمة معاوية، خلص رأس الفتنة حينتهي. هنا رفعت المصاحف، القرآن، هذا القرآن اللي نقرأ رفع على الرماح وقال جيش معاوية نحن أيضا مسلمين وبيننا وبينكم القرآن. هنا وقع جيش أو أكثر جيش أمير المؤمنين، سقطوا في أي امتحان؟ السيف؟ لا، البصيرة، خدعة إعلامية. اليوم كل الشغل على الإعلام، اليوم المليارات اللي تصرف أنا في تصوري لا تقل عن السلاح الذي يعطى للأعداء لهذول الإرهابيين، الإعلام اللي يدعمهم يجوز أكثر من السلاح. هذا هو الخطر، بصيرة، بصيرة المقاتل في الجبهة وبصيرة الرجل اللي هنا ورجل الدين أيضا والأستاذ والطبيب وعميد الكلية وحج فلان وأبو فلان. البصيرة أمر مهم، وأمامنا الخوارج أصحاب الجباه السود وقعوا في امتحان المصاحف، سقطوا هنا لم يسقطوا في السيف والمقاومة. ولذلك أمير المؤمنين عد رواية رائعة، واليوم يجب أن خصوصا المجاهدين، أمير المؤمنين يقول حملوا ثلاث كلمات، حملوا بصائرهم على أسيافهم. البندقية تحتاج بصيرة، الهمر يحتاج بصيرة، الراجمة تحتاج بصيرة، كما العمامة بكل صراحة واعتذر من تحتاج بصيرة، كما الدكتور الدالمة الدكتور تحتاج بصيرة، كما الموكب يحتاج بصيرة، المنبر يحتاج بصيرة. شعب بكامله جماعة علي بن أبي طالب سقطوا في البصيرة. البصيرة أمر مهم جدا، وحديث طويل، وأنا أذكر في يوم هنا قبل سنوات يمكن أو سنتين لا تحدث عن بصيرة، بحث البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عميت البصيرة يا ستار لو نصلي ألف ركعة باليوم ماكو فائدة، لنصير أصحاب الجباه السود. اليوم البصيرة مهمة جدا، اليوم خلط الأوراق دي يشتغلون عليه القنوات، وإحنا ما شاء الله قاعدين بالبيوت ونقلب قنوات ونسمع أخبار، والتليجرام والواتساب وما أدري الجروبات كلها أخبار عاجلة ما تدري راسها من شعبها. أخواني خصوصا الشباب لا تخدعون بكل خبر وبكل قضية وبكل كلمة، البصيرة مهمة جدا، لا نخدع بكل شيء. المعركة مو فقط معركة سلاح، معركة إعلام، معركة إرادات، معركة وعي. اليوم المعركة هكذا. الأمر الأخير وهي بعد لي خمس دقائق، الصور جاوزت كم دقيقة أعتذر، الصبر. الشرط الخامس الصبر. معركة مطولة أخواني بكل صراحة، مو إحنا واحد يكون يجي جامنا، المعركة تروح تشوفها مطولة، مرجعية موجودة، فتوى ما بعد المرجعية، حضور الناس، الإخلاص، بس إذا طولت شنو؟ جاي محرم وصفر، وين لحنروح نمشي؟ مواكب وين حتتوجه؟ الفلوس وين تدفع؟ إذا طولت بعد وبعد قول أخاف سيدنا كافي اسحب الفتوى. مو إحنا بسهولة ترى مرات نمل، ترى بسهولة مرات نمل. مطاولة الاستقامة أمر مهم جدا. اليوم العدو بالإعلام بكل صراحة، هناك من يعمل وأنا أقولها بجرأة في الجيش العراقي، في الإعلام، حتى بعض رجال الدين، بعض المثقفين اللي غير واعين، هناك من يحاول أن يفرغ البصير، أن يفرغ الفتوى من محتواها. هنالك من يحاول اليوم أن يفرغ الفتوى الجهادية من محتواها، ولا يسع المجال لذكر التفصيل. المعركة إذا طولت هنبقى لو لا نرخى. تذكرون بعد الموصل بكل صراحة بغداد كلها خايفة، كربلاء كلها خايفة، جت الفتوى الحمد لله. اليوم عادي إذا نمشي بشارع فلسطيني بالكرادة ونتمشى ونسافر عادي، بس إذا طولت بعد شوفوا شهر وكم يوم، الحمد لله الله يطي الأمان للناس، بس المجاهدين حيبقون بكل صراحة، بكل صراحة. أكو كثير من المتطوعين راحوا مرة رجعوا بعد ما التحقوا، ما متحمل حرب شرسة. لذلك نحتاج هاي اللي أرجع النقطة الأولى، الناس هنا الدعم الشعبي المعنوي بالبيت بالعشيرة، إنه من يرجع شاب إلى أنا يعني كاقتراح الآن، إذا رجع واحد من الجبهة إجازة 10 أيام، الحجاج كبار السن يرحون يزوروه، جزاك الله خير، بارك الله بيك، شو وقت ترجع؟ إحنا وياك، إحنا لو نقدر نجي وياك. هاي تدرون إيش قد يتأثر؟ إيش قد يتأثر على والده ووالدته وعشيرته وأخوته؟ الكل يكون يشارك في هذه المعركة، معركة لا قدر الله إذا صار كسيرة بيها، ترى هاي قعدتنا ما تبقى بكل صراحة. قد نسمع الفضائيات جزاهم الله خير وهوسات ومدري شنو ودبشات، بس القضية ما تنحل بالدبشات والهوسات، اليوم معركة. لذلك الصبر والتحمل، ولذلك القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، الكل مو فقط المقاتلين. أختم بهذه الآية، أختم بعد هاي إن شاء الله. يجب أن نعرف فضل الجهاد. الجهاد اليوم مو فقط والله إحنا الحمد لله حتى لا يصير شيء علينا، لا، الجهاد توفيق، الشهادة توفيق، المقاومة كرامة من الله، اللي يروح هذا وسام شرف من الله، توفيق من الله، هذا يغبط هذا الإنسان، يحسد هذا الإنسان. إحنا نتصور الجهاد هو شلون نقول بالعراقي من لا شارة مجبور، لا، جهاد توفيق. ولا أريد أن أفتح هذا الملف، بس صدقوني كثير من المجاهدين مو عراقيين، في الجمهورية في لبنان ينتظرون فتح باب الجهاد والشهادة، رادوا يجون، بس الحمد لله إن شاء الله أكو هنا مجاهدين. الجهاد توفيق، الجهاد مو تحميل، والله شو تسوي مجبور، الجهاد توفيق. طبعا الأمة التي تجاهد وتفكر بالجهاد تعز، والأمة التي تنسى الجهاد وتنسى المقاومة تذل، تذل، بل أكثر من ذلك في الروايات تصاب بالنفاق، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، من لم يغزو يعني يجاهد ولم يحدث نفسه بغزو، لقن نفسه، مات على شعبة من النفاق. لكن أي أمة تدفع المجاهدين، تدعم المجاهدين، ترفع اسم الشهداء، عوائل الشهداء تكون عزيزة، زوجة الشهيد لا يقال لها حرامات اختاريتي هذا، مو قلنا ليش لا توافقين عليه، أخت الشهيد يكون تمشي عزيزة، أم الشهيد، هاي ثقافة يجب أن تكون. انظروا إلى القرآن كيف يعرف الجهاد وكيف يعطينا رؤية رائعة في قضية الجهاد والقتال في سبيل الله. سورة الصف الآية 10-12-13، وأختم في نهايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، المؤمنين، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة وتنجيكم، أول شيء تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. ينقسم ما يدرك هاي التجارة. احنا التجارة متعلمين تجارة دولار لا تنجيكم من عذاب أليم إن كنتم تعلمون يغفر لكم، شوفوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. هسه هاي بالآخرة، لا في الدنيا أيضا. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هاي بالجهاد بالقتال في سبيل الله. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. ابتدأنا بقوله تعالى إذا جاء نصر الله، وانتهينا بقوله وأخرى تحبونها نصر من الله. وبين هذه وتلك مسؤولية، لا يأتي النصر صدفة، لا يأتي بمحبة، لا يأتي بعواطف، يأتي بإخلاص، ببصيرة، بصبر، بوعي، بحضور، بالتزام، بوحدة. النصر الإلهي غالي، فيه عز الدنيا والآخرة. في هذه الساعة، ساعة استجابة الدعاء، مكان بيت الله، نرفع أيدينا بالدعاء وأصواتنا بإله آمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم احفظ مراجعنا، اللهم أهلك عدونا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم شافي جرحانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم عجل فرج مولانا، اللهم اجعل القتل في سبيلك عاقبة أمرنا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح مراجع الدين والعلماء والشهداء والصالحين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.